امام السجاد صلى الله عليه وسلم عليه سورة التوحيد. كان الكلام في تحديد مفهوم القادر، وقلنا فيما سبق أن جملة من الفلاسفة ذكروا وجود ركنين أساسيين في انطباق مفهوم القادر على الموجود. فمن يتفضل منكم ويذكر هذين الركنين؟
الركن الأول أن يكون هذا الفعل الصادر منه أن يكون مبدأ للفعل وليس مبدأ للانفعال، يعني هو يفعل ولا يتأثر بالفعل. الركن الثاني أن يكون عالما بفعله.
أنا أتمنى يعني يكون جوابكم لا يعتمد على القراءة، نريد أن نعرف منكم راجعتم المبحث لا أقل أن حفظ ولو بذاكرة مؤقتة لمدة مثلا يومين ثلاثة أيام، أو لا أصلا لم تراجع المطلب في البيت.
السؤال
الشيخ يوسف يقول الفلاسفة ذكروا ركنين،
ركن الأول أن يكون مبدأ للفعل، ركن الثاني أن يكون عالما بالفعل وصادرا منه، أو يعني لا به دخل في الإنسان، صادر منه أيضا بالإضافة أنه يعلم بجانبه.
ما الذي يترتب على الركن الثاني؟ الشرط أن يكون عالم ولعلمه داخل، ما الذي يترتب عليه؟
فيأخذ شيئين، الشيء الأول مثلا أن نعلم بأمور ولا يكون هذا العلم هو مدخلية، فيأخذ مثل دقات علم الدقات قلوبنا، هذا لا يسبق عليه علمه.
يسبق عليه علمه؟
لا يسبق عليه أنه قال يعلم بدقات قلبه ولكن لا يستطيع أن يصمم، فبالتالي هذا الأمر يخبر. الأمر الثاني النار أيضا علمنا أن النار محرقة الأشياء أيضا تخرج، لماذا؟ لأنها لا تكون مبدأ من الفعل، لأنها أمر يعني انفعالي لا الصرف. هذا الذي ترتب عليه يعني.
سؤال ثالث، قلنا لا شك ولا شبهة في أن القادر لا يكون إلا مختاراً، وغير المختار ليس بقادر، ثم ذكرنا للاختيار عدة معاني. بارك الله فيك. من يتفضل ويذكر هذه المعاني الأربعة؟ شيخ يوسف أجاب، سماحة الأخ أجاب، أنتوا هم شو تقولون؟ اللي ما ساهم
أجاب،
أجاب شيخ عادي قاعد يقرأ، اللي قرأ ما نريد من جاوب، اللي جاوب بدون قراءة هذا الذي يكون السؤال بلحاظه كاشف عن الاهتمام والمراجعة في البيت، وإلا كلكم لعلكم كتبتم.
أول شيء المعنى الأول يكون صاد من
طبعاً
فيه شوق يعني
طبعاً فيه بعض الذي أو نصح التعبير الذي سكت ولم يجاوب أيضاً سكوته لا يدل على أنه لا يعرف، يعني البعض قد يكون مثلا ما عنده الشجاعة لأن يتكلم فيتعرض للناقد مثلا أمام زملاء مع استحضار. نحن نقول ارفعوا هذه الحواجز عليكم السلام، والكل يحاول نفس المحاولة مطلوبة. هو هذا ما قصد، فهو يخشى مثلا من الاستدراك عليه أو شيء. لا، الكل يجاوب بما عنده وإن كان خطأ، فإن نفس محاولة الجواب بحد ذات شيء مطلوب وهو جواب. نعم، على الذاكرة كل واحد مثلا يأتي
بالجواب أن يكون الصوت ناتج من الشوق. هذا المعنى الأول، العزم المسبوق بالشوق.
المعنى الأول العزم،
العزم المسبوق بالشوق.
بارك الله فيك.
وإذا في أفضل ما نبي نذكر المقابل. المعنى الثاني المقابل للإضطراب والاختيار القادر. المعنى الثالث ما توفر فيه الركنين السابقين الذين نتحدث عنهما. المعنى الرابع
المقابل للموجب بالفتح، المقابل للموجب. زين، ما هو الفرق بين الفاعل المضطر والفاعل المكره؟ هذا بينا
نذكر بالأمثلة يا شيخ.
خلاص، ما قصرت نسمع غير كوا.
قالوا في المكره ان في
كلاهما يقابل
فاعل مجبر
المختار.
دقيقه شيخ،
كلاهما يقابل اختيار بالمعنى الثاني، ولكن كنتوا موجودين شيخ صلاح في المباحث السابقة.
مرات كثيرة
في المباحث السابقة موجودين.
لا بس مرات كثيرة في الفلسفة.
احنا قلنا الاختيار له أربع معاني، المعنى الثاني ما يقابل المضطر والمكره.
المضطر
السؤال، ما الفرق بينهما؟
لا أجاوب تفهم السؤال عنهم. الاختيار يا شيخ صاحب يصح. في المكره يوجد فاعل مجبر، يعني شخص آخر أجبر. أما في المضطر لا، ما في فاعل آخر وإنما الظروف، فهو مختار. ظروف أجبر.
الإكراه هي طرف ثالث أو طرف ثاني يكره.
خش. هو على كل حال يعني الذي أجاب يعني فارس اللي هو هذه المحاورة اليوم شيخ يوسف، وبعد شيخ يوسف خو شيخ علي حاول يعني، ولكن شيخ علي يعتمد على القراءة.
ما قريت المكرمة،
زين، ولذلك نخليك في الرتبة الثانية، ولا الأخ مقدم عليك يعني. على كل حال يعني ينبغي كرر أيضا، ينبغي الالتفات والمراجعة والاهتمام بالتلخيص. لو لخصتم الدرس ما نسي. تسليم الدروس، تسليم الدروس كواجب إداري شيء، وأن يحصل اهتمام من قبلكم بالمطلب هذا شيء آخر. هناك ينبغي أن يكون اهتمام يومي، خصوصا هذه المطالب مترتبة رياضيا، فإذا وصلت إلى يساوي وأنت غافل عن العدد الذي جمع أو الذي ضرب أو الذي قسم لن تستطيع أن تذكر ما بعد يساوي. ما أدري يعني يمكن لعله مثلا نربط عليكم كثير كذا، ولكن حق المطلب يعني هو هذا أن تراجعوا وتهتموا. الخبر. فيما سبق نحن انتهينا إلى أن للاختيار معنى رابع وهو المقابل للفاعل الموجب، وقلنا أن الفلاسفة والمتكلمون والمتكلمين اختلفوا في تحديد هذا المعنى من معاني الاختيار، وقلنا فيما سبق أن الكلام سوف يكون في ذكر النظريتين، نظرية المتكلم والفيلسوف، ثم في ذكر المبررات التي دعت كل فريق إلى اختيار نظريته. النظرية الأولى هي نظرية المتكلم. المتكلم يقول المختار المقابل للموجب هو الذي تستوي نسبة الفعل والترك إليه، فلا يكون الفعل واجبا ولا يكون الترك واجبا، بل كلاهما ممكن. ولهذا قالوا الفاعل المختار هو الذي يصح منه الفعل والترك، وفسروا الصحة بالإمكان الذي يمكن أن يصدر منه الفعل ويمكن أن لا يصدر، فالفعل بلحاظ ذاته ليس واجبا. ولهم في ذلك عبارات متعددة، نحن ننقل مجموعة من العبارات. العبارة الأولى للمحقق الطوسي في قواعد العقائد، المحقق الطوسي عنده كتاب اسمه قواعد العقائد، نفس صاحب التجريد الخاتم نصر الدين الطوسي، لا الشيخ الطوسي شيخ الطائفة، وإنما المحقق الطوسي. نعم، المحقق الطوسي معروف بالمحقق، الشيخ معروف بالشيخ. الشيخ الطوسي ينصرف إلى شيخ الطائفة، المحقق الطوسي ينصرف إلى نصير الدين الطوسي رحمة الله تعالى عليهم. خب، المحقق الطوسي عنده كتاب اسمه قواعد العقائد، العلامة رحمة الله تعالى عليه قام بشرح هذا الكتاب. يقول رحمة الله تعالى عليه: القادر هو الذي يصح منه أن يفعل الفعل ولا يجب، ويقابله الموجب وهو الذي يجب أن يصدر عنه الفعل ويجب أن يقارنه فعله. العلامة رحمة الله تعالى عليه في شرحه لقواعد العقائد وافق الخاجة في هذا التعريف، لهذا نحن لم ننقل عبارة العلامة. العبارة الثانية للمحقق اللاهيجي في شوارق الإلهام، يقول: إنه تعالى قادر مختار. شوارق الإلهام عنده كتاب اسمه شوارق الإلهام في شرح تجريد الاعتقاد، يقول: إنه تعالى قادر مختار. ما معنى قادر مختار؟ قال: بمعنى أنه يتمكن من الفعل والترك، بمعنى أنه قد يتخلف عنه الفعل، فالفعل ليس واجب بلحاظ ذاته ولهذا قد يتخلف. فإن القدرة بهذا المعنى هو المتنازع فيه بين المتكلمين والحكماء، أي القدرة بمعنى إمكانية ألا يصدر الفعل، القدرة بمعنى أن الفعل ليس مقارنا للفاعل، ليس مقارنا لله تبارك وتعالى، وبعبارة أخرى القدرة التي يمكن أن تجتمع مع حدوث العالم، هذه القدرة هي المتنازع فيها بين المتكلم وبين الفيلسوف. العبارة الثالثة لأمين الدين الاسترابادي، رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الفوائد المدنية، يقول بهذا التحقيق ظهر عليك، مكتوب هكذا ظهر عليك وانكشف لديك أن معنى قولهم الخلاف في القدرة بمعنى صحة الفعل والترك، أن الخلاف في القدرة بمعنى تمكنه من طرفي المعلول. هذا بعض العبارات يمكن مثلا تأخذ منها مقطع وتبحث في مكتبة أهل البيت أو المكتبة الشاملة المتشيعة في الكمبيوتر، يمكن فتأخذ عبارة جزء وتبحث وتستخرج، هذا ممكن أو في جوجل إذا كان ينفع. يقول فالصحة بمعنى التمكن، هذه إذا قالوا الذي يصح أن يصدر منه الفعل والترك مرادهم التمكن من الفعل والتمكن من الترك، لا بمعنى الجواز والإمكان. هذا تفسير من قبل الأمين الاسترابادي لكلمات المتكلمين فرارا من بعض الإشكالات التي أوردها الفلاسفة على المتكلمين. الفلاسفة قالوا قدرته تعالى بمعنى إمكان أن يصدر منه الفعل والترك، هذا ما قاله المتكلم. الفيلسوف أشكل قال الباري تبارك وتعالى ذاته واجبة وصفاته واجبة ومن صفاته القدرة، فالقدرة واجبة، فكيف تعرفون القدرة بالإمكان والحال أن واجب الوجود واجب من جميع الجهات؟ كأنه ملتفت رحمة الله تعالى عليه إلى هذا الإشكال فأراد أن يتخلص من قال الصحة في كلام بمعنى التمكن، أنه متمكن من هذا متمكن من ذاك، لا بمعنى الإمكان والجواز الذي لا يتناسب مع وجوب الذات ووجوب الصفات. إن شاء الله نحن في مستقبل هذه المباحثة سوف نستعرض كلام الفيلسوف ونرى هل هذا الإشكال تام أو ليس بتام. خب، ولذلك نحن قلنا كتبنا في هذا الكراس وفي كلامه نقاط مهمة تتضح في مستقبل هذه المباحثة إن شاء الله. العبارة الرابعة للمقداد السيوري رحمة الله تعالى عليه في اللوامع الإلهية، هذا الكتاب من الكتب الجيدة ويعينكم في هذه المباحثة، كتاب اللوامع للمقداد السيوري. المقداد السيوري معلوم عندكم، نفس شارح الباب الحادي عشر، بارك الله فيكم. يقول الفصل الأول فيما يتوقف عليه الأفعال وهو أقسام. الأول كونه قادرا، أي مع خلوه عن الداعي يصح أن يؤثر وأن لا يؤثر. العبارة الخامسة، الآن نخرج من متكلمي الشيعة ندخل في متكلم العامة. العبارة الخامسة في شرح المواقف للشريف الجرجاني يقول يصح منه إيجاد العالم وتركه، فليس شيء منهما لازما لذاته بحيث يستحيل انفكاكه عنه. العبارة السادسة للقوشجي أو القوشجي، شلون تضبط ما أدري، بعض أساتذتنا كان يقول القوشجي، بعض الأساتذة ينطقها بالقوشجي، ما صار عندنا مجال نضبطها. يعني من هو اللي يقول القوشجي؟
السنة.
أيضا في كتابي شرح التجريد يقول ذهبا مليون قاطبة، المليون يعني أصحاب الديانات السماوية أصحاب الملل، إلى أن تأثير الواجب في العالم بالقدرة والاختيار على معنى أنه يصح منه الفعل، يصح منه فعل العالم وتركه. وذهب الفلاسفة إلى أن تأثيره فيه بالإيجاب، أي على نحو الوجوب. الفعل واجب عليه لا ينفك عنه. هذه هي نظرية المتكلم. حاصل النظرية أن معنى الاختيار المقابل للإيجاب صحة الفعل والترك، ومعنى صحة الفعل والترك إمكانية ماذا؟ أن ينفك الفعل عنه، يمكن أن ينفك الفعل عنه ليس واجبا. لهذا الله تبارك وتعالى كان ولم يكن معه شيء ثم ماذا؟ ثم خلق الأشياء. كنت كنزا مخفية فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. هذا نظرية النظرية الثانية هي نظرية الفيلسوف. الفيلسوف يقول الباري تبارك وتعالى قادر المختار ليس بمعنى صحة الفعل والترك، أي استواء نسبة الفعل والترك إلى ذاته المقدسة، وإنما معنى كونه مختار أن الله تبارك وتعالى ليس موجبا. ما معنى الموجب؟ الموجب هو الذي يوجد فاعل يجبره على الفعل، أو ظروف خاصة تضطره على ارتكاب ماذا؟ ذلك الفعل. الذي يفعل لا لجابر يكرهه على الفعل ولا لظروف خاصة تضطره لأن يفعل، ما هو؟ قال هو الذي يفعل من ذاته برضا نابع من ذاته مستند إلى علمه الذي هو عينه ذاته. فمعنى كونه مختار أي يفعل من ذاته، المعنى الثالث الذي ذكرناه للاختيار، يفعل من ذاته من دون وجود فاعل أو ظرف خاص يؤثر عليه في صدور الفعل أو عدم صدور الفعل. فالباري تبارك وتعالى ليس الفعل بالنسبة إليه يستوي مع الترك، كيف هو علة تامة، والعلة التامة يجب معلولها بوجودها بما يسمى بالضرورة السابقة، الشيء ما لم يجب لم يوجد، وأيضا يجب معلولها معها بما يسمى بالضرورة بالقياس إلى الغير. فإنه مر عليكم في الفلسفة أن الضرورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك ضرورة ذاتية، وهنالك ضرورة بالغير، وهنالك ضرورة بالقياس إلى الغير. المعلول بلحاظ العلة التامة واجبان بالوجوب الغير، وهذا الوجوب الغير سابق على ماذا؟ سابق على وجود المعلول. يقال الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فانوجدت، هو في ذاته خلو من الطرفين فهو محتاط، لكي يوجد لابد وأن يجب، لأنه إذا لم يجب أي لم تنسد جميع أبواب العدم كيف يوجد؟ يلزم أن يوجد المعلول بلا علم، فلا بد من الوجوب، ثم يتحقق ماذا بعد الوجوب؟ الوجود. فعندنا ضرورة سابقة، وعندنا أيضا ضرورة بالقياس إلى الغير. في الضرورة بحث فلسفي ولكن نحن نذكره للتذكير ليس إلا، في الضرورة بالغير هنا الضرورة نسبة بين الموضوع والمحمول في القضية الحملية. تقول مثلا العقل الأول موجود، ما هي جهة هذه القضية؟ جهة هذه القضية هي الضرورة. هذا الوجوب ماذا؟ هذا الوجود ضروري، ولكن هذا الوجوب ليس نابعا من الموضوع وإنما نابع ماذا؟ من الغير. فهنا نسبة بين المحمول والموضوع، لتلك النسبة كيفية هذه الكيفية هي الضرورة، لكن ليست ضرورة من ذات الموضوع، وإنما ضرورة من الغير. هذا في الوجوب بالغير. أما في الوجوب بالقياس إلى الغير، هذا الوجوب ليس كيفية للنسبة بين المحمول والموضوع، وإنما هو كيفية للنسبة، وإنما هو كيفية لنحو الارتباط بين المقدم والتالي. عندنا قضيتان في الواقع. القضية الأولى العلة موجودة، والقضية الثانية المعلول موجود. إذا نسبنا القضية الثانية إلى القضية الأولى، ما هو نحو الارتباط؟ يقال نحو الارتباط هو الضرورة، فإنه إذا كانت العلة موجودة فالمعلول ماذا؟ موجود بالضرورة. ليس الوجوب بالقياس كيفية نسبة بين المحمول والموضوع، وإنما يبين كيفية ماذا؟ العلاقة بين المقدم والتالي في قولك إذا كانت العلة موجودة فالمعلول موجود. ولهذا الوجوب بالقياس أيضا يثبت للعلة. تقول إذا كان المعلول موجود فالعلة موجودة بالضرورة. أما الوجوب بالغير لا يثبت ماذا؟ للواجب تبارك وتعالى، لأن ما كان واجبا بالذات يستحيل أن يكون واجبا. خب الفيلسوف يقول الله علة تامة، إذا كان علة تامة لا يحتاج إلى شيء ينضم إليه يتمم فاعليته، ففعله بلحاظه واجب بالوجوب الغيري، وأيضا واجب بالوجوب بالقياسي إلى الغير. فإذا كان فعله واجب، لا تقول نسبة الفعل إليه هي الإمكان، لأن الإمكان لا يجتمع مع الضرورة. نسبة الفعل إليه هي الضرورة، ولهذا رتب الفيلسوف على ذلك قدم العادة. قال إذا التزمنا بأن الله تبارك وتعالى علة تامة لا يحتاج إلى غيره أن ينضم شيء في صدور الفعل، وإنما هو علة بذاته بعلمه الذي لعلمه دخل في صدور الفعل من دون اضطرار ولا إكراه، لابد وأن نلتزم بقدم فعله، لأنه كلما كانت العلة التامة موجودة فالفعل لابد وأن يكون موجود، وإلا يلزم التفكيك بين العلة وبين المعلول، وتكون نسبة المعلول إلى العلة كنسبته إلى أي شيء آخر. وهذا ليس إثبات لاختيار الله تبارك وتعالى، وإنما إنكار لأصل العلية، فينسد بذلك باب إثبات الله تبارك وتعالى إذا أردنا أن نستدل بالله من خلال آثاره وأفعاله. خب لأن الفيلسوف ينكر أن تكون نسبة الفعل إلى الله تبارك وتعالى بالإمكان، رفع اليد عن تعريف المتكلم، قال ليس المراد بالاختيار صحة الفعل والترك، وإنما المراد بالاختيار شيء آخر. ما هو ذلك الشيء؟ قال الاختيار هو كون الفاعل إن شاء فعل. الشيخ يقول وإن شاء لم يفعل.
لا.
شيخ علي يقول لا.
الفيلسوف اللازم
هو يقول الفيلسوف يقول لأن نسبة الفعل التهبت شيخ يقول الفيلسوف الله. لأن نسبة الفعل إلى العلة التامة ضرورية، فنسبة الفعل إلى الله ضروري، لا يمكن أن نقول معنى كونه مختار استواء نسبة الفعل والتام. كيف والفعل ضروري والاستواء يتنافى والضرورة؟ لهذا عدلوا عن هذا التعريف وذكروا تعريفا آخر، وهو كون الفاعل إن شاء
فعل
وإن لم
يشأ
لم يفعل. هذا هو التعبير الدقيق. أكو تعبير خاطئ دارج موجود عند الطلبة وغيرهم، يقولون معنى الاختيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. الفيلسوف يقول هذا التعريف مبني على أننا نحتاج إلى علة للعدل، علة وجودية للعدل، فنقول إن شاء فعل إن شاء لم يفعل. فعلة العدم هو أن يشاء ماذا؟ عدم الفعل. بينما علة عدم المعلول هي عدم العلة، وعدم العلة هو عدم المشيئة. فيكفي أن تقول إن شاء فعل، وإذا لم يشاء لم يفعل. ثم قال الفيلسوف
تفضل شخص لا يشاء
تفضل شخص لا أمني عن هذا النازع فعل، النازع فعل. خو على كل حال
هذا
شيء
يقول هذا عطاؤنا فمن أو أمس بلا يبصر.
الإمساك أيضا ماذا فعل؟
لا هاي مو إن لم يشاء لم يفعل لم يفعل يعني.
لا نحن نقول الإمساك أمر وجودي. فهو يحتاج إلى علة وجودية أن يشاء الإمساك، لكن عدم الإعطاء الذي هو لازم.
والإمساك عدم الإعطاء
لازم، الإمساك لازم. أنت إذا كان عندك مثلا نقود، حفظك للنقود أمر وجودي، لكن له لازم، لكن له لازم. الإمساك فعل وجودي أن تحفظ النقود. نعم فعل وجودي أن تحفظ
الموضوع. يعني الله ما يشاء أن لا يفعل،
ولكن له لازم وهو عدم العطاء. عدم العطاء لازم الإمساك، وليس هو الإمساك. اللازم لا يحتاج إلى يكفي في أحسن. الفيلسوف يقول إذا قلنا الفاعل إذا هو الذي الفاعل المختار والذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل، ترى ما نقصد من المشيئة هنا العازم. المعنى الأول الذي ذكرناه للاختيار، لأن الله تبارك وتعالى منزه عنه. ولا نقصد أيضا بالمشيئة هنا الإرادة والمشيئة التي دلت الروايات على حدوثها. لا يكون المريد إلا والمراد معه، كان الله عالما قادرا ثم أراد. من زعم أن المشيئة والإرادة كذا، من زعم المشيئة والإرادة من صفة الحوادث، فمن زعم أن الله تبارك وتعالى لم يزل مريدا مشيئا فليس بموحد. يقولون نحن إذا قلنا إذا شاء ما نقصد هذا المعنى الذي هو صفة فعلية منتزع من مقام الفعل، وإنما نقصد بالمشيئة هنا ما به رجح الله تبارك وتعالى الفعل على الترك. هنالك بحث موجود في الكتب الكلامية في الكتب الفلسفية، وهو أنه لماذا الله تبارك وتعالى رجح وجود الفعل على العدم؟ لماذا؟ الفلاسفة في هذا البحث قالوا القدرة مستوية النسبة إلى جميع الأشياء، القدرة بما هي ليست مرجح، لا بد من وجود مرجح آخر. ما هو ذلك المرجح الآخر؟ قالوا المشيئة. لهذا أخذوا المشيئة في تعريف القادر والمختار، فقال هو الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. ثم طرحوا سؤال، ماذا يقصد من هذه المشيئة المرجحة التي بها ترجح الفعل على الترك؟ وذكر جوابين على هذا السؤال. الجواب الأول هو الذي ذكره مشهور علماء الفلسفة، قالوا المقصود بالمشيئة هنا العلم، علمه تبارك وتعالى بملائمة الفعل لذاته، أو علمه بالنظام الأصلح. فمعنى إذا شاء فعل يعني إذا علم بملائمة الفعل لذاته، وإذا علم بالنظام أكمل فعل، وإذا لم يعلم من باب السالب بانتفاء الموضوع، أي إذا كان الفعل ليس ملائما لذاته، إذا كان الفعل ليس موافقا للنظام الأصلح لم يفعل. وهذا التفسير للمشيئة ذكره صدر المتألهين في كتاب المظاهر الإلهية، وأيضا ذكره العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في كتاب نهاية الحكمة. العلامة الطباطبائي في الفصل الثالث عشر من المرحلة الثانية عشر من كتاب نهاية الحكمة قال: معنى أن الله تبارك وتعالى قادر كون ذاته تعمل عن علم له دخل في صدور الفعل عنه. قال هذا هو معنى أن الله تبارك وتعالى عن علم له دخل في صدور الفعل عنه، هذا المعنى الذي تقدم، المعنى الثالث الاختيار. ثم أورد على نفسه إشكال، قال: هذا التعريف الذي ذكرته يا أيها العلامة لا يتناسب مع تعريف الفلاسفة، مع تعريف أصحابك للاختيار، فإنهم قالوا معنى المختار الذي إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل. فهم أخذوا المشيئة في التعريف، وأنت لم تأخذ المشيئة، وإنما اكتفيت بالعلم الذي له دخل في صدور الفعل. فأجاب رحمة الله تعالى عليه بأن مرادهم بالمشيئة هو العلم، فتعريفهم يرجع إلى ماذا؟ إلى التعريف الذي ذكرنا. غايته نحن نختلف معهم في التسمية، نحن لا نرى أن العلم مصداق من مصادق المشيئة، ولا يطلق عليه ماذا؟ لفظ المشيئة في الاستعمالات العرفية، فلماذا نذكره ونوعر المسافة ونوجب لبسا على الباحث؟ نحذفه ونعبر بالعلم مباشرة. هذا هو المعنى الأول الذي ذكر للمشيئة في تعريف الفلاسفة. غدا إن شاء الله يأتي المعنى الثاني، والحمد لله رب العالمين.